الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإشكال الثاني لإخراج، أو في الدليل الثاني لإخراج الأجزاء الداخلية عن حريم النزاح. واتضح لدينا أنه على تقدير تجاوز المشكلة السابقة وتسليم أن المقدمة الداخلية تتصف بالمقدمية، إلا أننا تواجهنا مشكلة أخرى، وهو أن الأجزاء والمقدمات الداخلية يوجد مانع من اتصافها بالوجوب الغيري، إذ بعد اتصافها بالوجوب النفسي باعتبار أن الأجزاء هي عين المركب، فيكون اتصافها بالوجوب الغيري ثانية مستدعيا لاجتماع المثلين، لأن الغيرية والنفسية لا تقتضي تغايرا في أصل البعث والطلب والوجوب. وعلى هذا الأساس يتضح فساد ما قيل من أن اجتماع المثلين فيما نحن فيه غير متحقق، لاختلاف الأجزاء في الاعتبار، إذ أنها باعتبار تكون هي عين المركب فتتصف بالوجوب النفسي، وباعتبار تكون مغايرة للمركب فلا تتصف إلا بالوجوب الغيري. وحينئذ لا يلزم اجتماع مثلين في واحد، وهذا التوهم إن أريد ظاهره فقد اتضح فساده. نعم، يمكن أن يحمل على القابلية والاستعداد، بمعنى أن الأجزاء لكونها ينظر إليها بلحاظين لها قابلية الاتصاف بكل من الوجوب النفسي والوجوب الغيري، وليس مراد المتوهم هو الاتصاف الفعلي، وبين القابلية والفعلية تفاوت، فإن محظور اجتماع المثلين إنما يكون في مورد فعلية الاتصاف، كما لو قلنا أن هذا الجدار عرض عليه بالفعل البياض مرتين، ولا يلزم اجتماع المثلين عليكم السلام بمجرد قابلية عليكم السلام الاتصاف، لأن القابلية تجتمع مع السلب الفعلي، فكما لم يجتمع الضدين في زيد الجاهل بالفعل والعالم بالقوة، كذلك فيما نحن فيه، فإن الأجزاء بلحاظ عليكم السلام كونها بشرط الانضمام والمعية تتصف بأي وجوب؟ بالوجوب النفسي، وبلحاظ لا بشرط والمغايرة للمركب لها قابلية الاتصاف بالوجوب الغيري. غاية الأمر هذه القابلية لم تخطو من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية، وذلك لسبق الوجوب النفسي، فربما يكون مقصود المتوهم من جواز اتصافه أو اتصافها بالوجوب الغيري والنفسي هو القابلية، لا الاتصاف الفعلي. فإذا كان هذا هو المقصود فلا إشكال. فتحصل من جميع ما تقدم أن الأجزاء لا يمكن أن تتصف بالفعل بالوجوب الغيري، لكن لها قابلية الاتصاف بالوجوب الغيري، لأننا أثبتنا في البحث السابق الاثنينية. واضح هذا الكلام؟ لكنه مع ذلك على الرغم من هذا التوجيه للتوهم السابق، علق في المتن على ذلك بقوله فتأمل. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى المقصود من التأمل الذي مرجعه إلى إنكار القابلية أيضا. يعني قبل قليل قلنا بالفعل لا يتصف بالوجوب غيري، الآن في قوله فتأمل لا، حتى لا يقبل الاتصاف بالوجوب الغيري. ومرجع ذلك أيضا إلى إنكار اتصاف الأجزاء بالمقدمية، وهذا في الواقع تسليم بالإشكال الأول. والوجه لعدم اتصاف الأجزاء بالمقدمية أن المقدمية وإن ذكرنا أنها تتوقف على الاثنينية ومن دون وجود اثنينية لا مقدمية، لكن هذا لا يعني أنه كلما وجدت الاثنينية وجدت المقدمية. لا مقدمية بدون اثنينية، لكن لا تتعين المقدمية بوجود الاثنينية، بل بعد الاثنينية نحن بحاجة إلى إثبات التوقفية فإذن لا مطلق وجود الاثنين. والاختلاف والتغاير الذي هو آية الاثنينية بما أنه كان هذا الاختلاف والتغاير بتوسط تعدد اللحاظ واختلاف الاعتبار، فلذا كان كافيا لإثبات الاثنينية، لكنه لا يكفي لإثبات التوقف والعلية، إذ ما دام المركب متحدا ذاتا مع أجزائه متغايرا معها ماذا؟ لحاظا واعتبارا، فلا يصدق التوقف. لأن التوقف بحاجة إلى وجودين مستقلين ذاتا، ولا يصدق بمجرد الاثنينية الاعتبارية، وغاية ما أثبتناه عن طريق لا بشرط والبشرط شيء هو التغاير الاعتباري، ولم يثبت وجود ذاتين ليتوقف أحدهما على الآخر. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في المقدمة الداخل. فانقدح بذلك فساد فانقدح بمعنى فاتضحها، لا بمعنى بطلة كما كان البعض يتوهم. فانقدح فيتعجب كيف بطل فساد، بطل فساد يعني صح وثبت. فانقدح بذلك فساد التوهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري، لكن باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه يتوقف عليه تحصيل الكل واجب غيري، مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري. اتضح فساده مما تقدم. هناك توجيه لهذا التوهم، لعل مقصود الاجتماع لا الاجتماع للوجوبين الفعليين، وإنما الاجتماع للمناطين، بمعنى أن هذا الجزء له قابلية الوجوب الغيري لكونه يتوقف عليه، وله قابلية الوجوب النفسي، لكن بعد اتصافه بالفعل بالوجوب النفسي منع عن اتصافه الفعلي بالوجوب الغيري، فلم يجتمع وجوبين فعليين وإنما اجتمع ماذا؟ مناطا الوجوبين. اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسيا لسبقه فتأمل. أشار في التعليق إلى وجه قوله فتأمل. هذا نعم، إلا أن يريد أن فيه، أن في الجزء ملاك الوجوبين وإن كان واجبا بوجوب واحد. أي واضح الأسبقية. هذا كله في المقدمة الداخلية. إذن نتيجة البحث أن المقدمة الداخلية ماذا؟ خارجة عن حريم النزاع، إما للإشكال الأول وإما للإشكال الثاني وإما لكلا الإشكالين، خرجت عن محل النزاع. أما المقدمة الخارجية فهل هي داخلة عن حريم النزاع المتعارف عند علماء الأصول أنهم قبل أن يجيبوا عن هذا السؤال ذكروا أقسام المقدمة الخارجية وبدأوا بتعريف كل قسم على حدة، ثم شاع بينهم النقض والإبرام في تعريف الأقسام، وقد توسع المحقق الشريف في شرح المواقف في هذا المطلب، وشاع بحث ذلك في القوانين والفصول والهداية. والخلاف على أشده كان في تعريف السبب، لأن المقدمة الخارجية تنقسم إلى مقتضي أو سبب والشرط ومانع. يرى الماتن رحمه الله أننا لسنا بحاجة إلى ذكر هذه الأقسام والإطالة في تعريفها نقضا وإبراما، ما دام المقدمة الخارجية فيها مناط المقدمية، لأنها عبارة عن كل خارج عن ماهية المأمور به، وإن كان قد يكون داخلا فيه تقيدا كما هو الحال في الشرط فإن الشرط كالطهارة خارج عن الصلاة قيدا لكنها داخلة تقيدا، بمعنى أن المطلوب والمأمور به هو الصلاة المقيدة بالطهارة. فحينئذ لا تتأتى أو لا يتأتى الإشكالان السابقان من عدم صدق المقدمية أو عدم صحة الاتصاف بالوجوب الغيري. إذ الإثنينية الخارجية بين المقدمة الخارجية وذي المقدمة بالوجدان متحققة، فحينئذ بعد وضوح دخول المقدمة الخارجية في محل النزاع لا تبقى حاجة أصولية إلى ذكر تعاريف لأقسام المقدمة الخارجية. كيف كم سهل علينا صاحب الكفاية واختصر علينا الطريق. هذا كله في المقدمة الداخلية. وأما نعم نعم، وأما المقدمة الخارجية هذا نعم تحت الدرس لا أقول أنه يعني بعد أن يدرس الواحد الكفاية أو يدرس في الكفاية وإن لم ينتهي من الكفاية لا ينبغي أن يقول هذا الكلام. الإنصاف أنه إذا قارنت الكفاية مع ما كان متعارفا قبل الكفاية لترى كم هذب صاحب الكفاية علم الأصول. هذا كله في المقدمة الداخلية. وأما المقدمة الخارجية فللأسف يعني عدم فهم حقيقة التدوين العلمي في بعض الأحيان يؤدي إلى إلقاء التهم، كما اتهم صاحب الفصول وكما لان بعض الصيحات في عصرنا أن صاحب الكفاية لا يوجد عنده شيء وإنما أخذه من صاحب الفصول أو من مطارح الأنظار. متعارف في التصنيف لأن الغرض لم يكن هو الإبراز. إذا واحد يريد يبرز نفسه بل يؤلف بطريقة يوهم الآخرين بأن كل هذا المطلب له، إذا كان هذا الغرض كان صاحب الكفاية ألف الكفاية بطريقة أخرى. لا، لما كان الغرض هو الوصول إلى الحقائق فإذا يوجد مطلب لصاحب الفصول صحيح يذكره بعينه، وإذا له تعليق عليه يناقشه. هذا كان الهدف من التصنيف في تلك الأزمنة، لكن لما بعدنا عن هذا الهدف صرنا نرى هذا الشيء بأنه هذا نوع من السرقة أو الادعاء وهو لا يوجد عنده شيء. المهم هذا كله في المقدمة الداخلية. وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه، وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في تحديدها يعني في تعريفها بالنقض والإبرام، إلا أنه غير مهم في المقام، لا ربط له بالبحث الأصول. ما دام ملاك المقدمية والتوقف موجود فإذا تدخل في محل النزاع. ومنها كان البحث في أي شيء؟ البحث الأصلي في تقسيمات المقدمة، وقلنا هذا البحث سوف يطول. من جملة التقسيمات التي ذكرت للمقدمة تقسيمها إلى مقدمة عقلية وشرعية وعادية، والغرض من ذكر هذا التقسيم كالغرض من ذكر التقسيم السابق، وهو بيان الداخل من الخارج عن محل النزاع. لكن المصنف هنا عنده إشكالية في صدق المقسم على بعض هذه الأقسام. أما المقدمة العقلية فعرفت بأن ما كان توقف ذيها عليها بحكم العقل، بمعنى أنه يستحيل أن يوجد ذو المقدمة من دون وجود ذيها، فيقال لهذه المقدمة حينئذ إنها عقل. مثالها مثل ماذا المقدمة العقلية؟ كالحج للبعيد العاجز من دون طي المسافة. وهذا القسم لا إشكال في دخوله في محل النزاع، إذ بعد ثبوت التوقف العقلي واللابدية العقلية فيقع البحث أنه هل يلزم من هذه اللابدية الوجوب الشرعي للمقدمة أم لا؟ وأما القسم الثاني وهي المقدمة الشرعية فعرفوها بأنه كل شيء يستحيل شرعا وجوده بدونه، وجود ذيه بدونه، كاستحالة وجود الصلاة بدون الطهارة، فإن هذه الاستحالة شرعية، يرى المصنف أن المقدمة الشرعية ترجع إلى المقدمة العقلية، لأنه لا يخلو إما أن الشارع والمقنن اشترط الطهارة في الصلاة وإما لم يشترط، فعلى الثاني لا توقف، ومع عدم التوقف لا مقدمية، وعلى الأول يكون توقف الصلاة على الطهارة من توقف المشروط على شرطه، وتوقف المشروط على شرطه ماذا؟ عقلي. غاية الأمر الاشتراط طارة يكون تكوينيا وأخرى يكون جعليا وشرعيا، والتوقف في كلا الحالتين عقلي. يعني مرة شوف الآن احتراق الورقة تكوينا متوقفة على عدم الرطوبة، هذا اشتراط، لكن اشتراط في عالم التكوين، والصلاة متوقفة على الطهارة، المشترط هو الجاعل والشارع. فالشرط اختلف منشأه، ولكن في كلا الحالتين التوقف يكون عقليا، فإن المشروط عدم عند عدم شرطه عقلا، فالمقدمة الشرعية حينئذ ترجع إلى المقدمة العقلية، لأن التقسيم إن كان بلحاظ التوقف فالتوقف فيما سمي بالشرعية عقلي. نعم إن كان التقسيم بلحاظ المشترط فيصح هذا التقسيم، لكنه خلاف ظاهر كلماتهم من كونه تقسيما لذات المقدمة. فإذا رجعت المقدمة الشرعية إلى العقلية تدخل في محل النزاع، وأما المقدمة العادية ففسرت بأحد تفسيرين، التفسير الأول أن يكون التوقف بحسب العادة كتوقف الأكل على وجود ملعقة، التوقف بحسب العادة في غير دول الخليج نعم، فهذا توقف بحسب العادة وليس توقفا بمعنى أنه يستحيل الأكل بدون وجود الملعقة.
والدليل دول الخليج؟
لا الآن كمثال، قد توقف على الأكل باليد إذا تريد تعمل، فيمكن لا يأكل بيده مباشرة، يأكل بفمه. كما يقال أن الأخفش سئل من أشعر الشعراء فقال لهم تعالوا معي، فأخذهم إلى البادية في خيمة رجل قبيح المنظر ويشرب الحليب مباشرة من الشات، فقال أشعر الشعراء من كان هذا أبا له، فسئل هذا أب لمن؟ قال هذا والدي، هذا الذي افتخرت به على الفرزدق وعلى جميع العرب، فأنا أب بهذا الشكل وعندي قدرة على أن أفتخر به فأنا أشعر الشعراء. ليش جبنا هذا الشاهد؟
إشكال السيد أنه يبزل نقب البحراني.
لا نسيت ليش جبت الشاهد. المهم نعم كيف؟ عدم
استخدام اليد في الأكل.
على عدم استخدام اليد، بلي. نسيت ليش جبنا الشاهد. نعم، بناء على هذا التفسير فالمقدمة العادية لا ترجع إلى العقلية لعدم التوقف واللابدية، ولكن لا تدخل في محل النزاع لعدم توهم وجوب المقدمة في المقام. فإن البحث في مقدمة الواجب كما تقدم بحث عقلي لا لفظي، خلافا لما يظهر من صاحب المعالم. والعقل هنا لا يحكم بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته العقلية بهذا المعنى. التفسير الثاني للمقدمة العادية هو أن التوقف على المقدمة من باب الواقعية الخارجية كتوقف الصعود على السطح على نصب سلم، فإن هذا توقف خارجي، وإن كان العقل لا يمنع عن الكون على السطح من دون نصب السلم لعدم استحالة الطيران عقلا. ملتفت جيدا؟ فهذا توقف خارجي وواقعي. فإن أريد من ذلك من المقدمة العقلية هذا المعنى فهي بنظر المصنف ترجع إلى العقلية، لأن الكون على السطح من العاجز عن الطيران يكون التوقف على السلم فيه عقلي. طبعا المقصود من السلم يعني الأداة التي يصعد بها، فلا يأتي واحد يناقش نصعد على حبل، لا، المقصود من السلم أداة الصعود. فالتوقف توقف الكون على السطح على السلم للعاجز عن الطيران توقفا عقليا. نقرأ هذا المقدار ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. ليه؟ ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا، ومع أخذه شرطا وقيدا استحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا. وأما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها، فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع. ذكرنا لماذا؟ لأنه لا يحكم العقل هنا بالوجوب الشرعي، بلا بدية الوجوب الشرعي لعدم التوقف الواقع عليها. وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية. ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لمن؟ لغير الطائر فعلا، غير الطائر فعلا نصب السلم يكون ضروريا له لاستحالة